بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود، وهو أبو داود الطيالسي البصري، الإمام كان حافظا كبيرا، قيل أنه كان يسرد 30,000 حديث وهو مضطجع، أنا يسردها حفظا وهو مضطجع. قال: حدثنا هشام، يعني الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، قال أن اسم أبيه كيسان، وهشام بصري ثقة، من حافظ كبير من أهل التثبت، كان الإمام أحمد يفضله في تثبته حتى على سعيد بن أبي عروبة، لأنه كان يكتب وكان يضبط كتابه، حتى قال الإمام أحمد: لم أجد ثبتا كهشام الدستوائي، أنا كان يتثبت في حديثي كثيرا، وكان أيضا ثقة في مشايخه، سواء كان في قتادة فهو من حفاظ أصحاب قتادة، وأيضا في من حفاظ أصحاب يحيى بن أبي كثير، وأيضا من حفاظ أصحاب أيوب، إلا أنه ما كان كثيرا يروي عن أيوب، وأكثر من كان يروي عن أيوب هو حماد بن زيد وإسماعيل بن علية. قال: حدثنا هشام، يعني الدستوائي، عن أيوب، أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني أبو بكر، وهو بصري أيضا، إمام من أئمة البصريين، خاصة بعد الحسن وابن سيرين، فهو من تلاميذ الحسن وابن سيرين. قال: عن أيوب عن عكرمة، ورواية أيوب عن عكرمة يدل على أن عكرمة لم يكن مبتدعا، أن بعض أهل العلم اتهمه بالابتداع، ولهذا قال حماد بن زيد لأيوب: أكنتم تتهمون عكرمة، أي بقول الخوارج، قال: لو كنت أتهمه لم أروي عنه. لكن عكرمة رحمه الله كان في آخر وقته، ذهب إلى الكوفة وجلس عند الصفرية، صفرية فرقة من فرق الخوارج، الله أعلم هل هو كان لا يعرفهم أو كذا، ولهذا قال الإمام أحمد: عكرمة كان من أعلم الناس، إلا أنه كان في آخر حياته مع الصفرية، وكان موسوعة علم. قال: عن عكرمة، وهو أبو عبد الله البربري، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعكرمة أخذ هذا العلم الواسع من ابن عباس، كان ابن عباس يلقي عليه الكبل في المسجد، يعني يكبله، يأتي بالكبل أو الحديد يلقيه في رجليه حتى لا يخرج من المسجد، ويحفظه القرآن ويحفظه التفسير، فلهذا أخذ علما كثيرا من ابن عباس، يعني تربى على العلم، رباه ابن عباس على العلم منذ صغره، وهو يطلب العلم، بل ابن عباس هو الذي يعلمه. فمثل هذا الحبر والبحر، ابن عباس رضي الله عنه، من كان ملازمه لا شك أنه سيتسع علمه، وخاصة كما قلنا أن عكرمة ملازما له من صغره وهو مولاه، وأيضا كان ابن عباس يعلمه، اهتم به ابن عباس اهتماما عظيما حتى أخرج هذه الموسوعة العظيمة، حتى أن أصحاب ابن عباس كلهم يعترفون أن عكرمة هو أعلمهم، أن عكرمة هو أعلمهم. قال عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده لما يدهدهه الجعل أو الجعل بمنخري خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. هذه المسألة، مسألة الافتخار بالآباء والأجداد وغيرهم، هذه المسألة عالجها الإسلام علاجا عظيما، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد في هذه المسألة كثيرا لما لها من آثار، لما لها من آثار سيئة. فالذي يعظم آباءه ويفتخر بهم غالبا يتعصب لهم في الخير والشر، ومن ذلك تحصل بعد ذلك الأمور السيئة من القتال وغيره. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس فقال: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ما أوضع ربا العباس، ربا العباس أنا عمه عليه الصلاة والسلام، أنا أول ما أضع الربا الذي راب به ابن عباس في الجاهلية. وذكر بعد ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الدماء، وذكر أيضا في الصحيح أن هذا من أيضا من الترهيب في هذا الباب، أن رجلا في عهد من بني إسرائيل انتسب، فانتسب إلى عشرة من آبائه، وانتسب آخر فقال: أنا ابن فلان ابن الإسلام، فأوحى الله عز وجل إلى نبي ذلك الزمان أن قل لهذا المنتسب إلى عشرة آبائه أنه عاشرهم في النار، أن قل لهذا المنتسب الذي انتسب إلى آبائه أنه عاشرهم في النار، وقل لهذا الذي انتسب إلى الإسلام أنه في الجنة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في الأحاديث أيضا التشديد من النبي عليه الصلاة والسلام في من دعا بدعوى الجاهلية، دعا بدعوى الجاهلية. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتركوها إنها منتنة، أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على بعض من حصل في بينهم لما قال ذاك الرجل يا للأنصار، وهذا قال يا للمهاجرين، مع أنها أسماء شرعية، لكن لما تعصبوا لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاهلية، أي أن هذا من عوائد أهل الجاهلية، يتعصبون للأسماء ويتعصبون للآباء، فقال: دعوها فإنها منتنة، أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وجاء في حديث أبي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فعضوه بهنو أبيه ولا تكنوا، معنى من تعزى بعزاء الجاهلية فعضوه بهنو أبيه ولا تكنوا. حتى أن الرجل لما كان عند أبي فتعزى بآبائه، أنا تعزى بآبائي، معنى يقول مثلا يقول يا لآبائي الكرام، يا لآبائي كذا، معنى كأنه يتعزى بهم أين آبائي الذين كانوا يفعلون ويفعلون؟ وهم كفار مشركون يتعزى بهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال له أبي: عضها وأبيك. فأنكر هذا الرجل، قال: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وتقول هذا الكلام؟ أنا عضها وأبيك، معنى ذكره، وهذا من باب الزجر. فقال: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وتقول هذا الكلام؟ قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تعزى بعزى الجاهلية فعضوه بهنو أبيه ولا تكنوا. لا تكنوا معنى صرحوا له، صرحوا له فقولوا له عض هنو أبيه. فأيضا كذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أيضا أن الذي يتعزى بعزى الجاهلية شبهه بالجعل. الجعل هذا الحشرة السوداء، هذه الحشرة السوداء التي تأخذ الخرأ بأنفها، أنا بأعظم ما يكون فيها الأنف الذي يشم الروائح الطيبة، هي تقوم وتدفعه بأنفها حتى تذهب به إلى مكان آخر. فهذه الجعل التي هي أنتن شيء، ولهذا إذا أخذت هذه الجعل تجدها نتنة جدا. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام بالذي يتعزى بعزى الجاهلية مثل هذا الجعل الذي يأخذ الخرى، مثل هذا الجعل الذي يأخذ الخرى، ومعنى ذلك أنه يتعزى بشيء خبيث ويتعزى بشيء أيضا منتن. فلهذا جاء في هذا الحديث: لا تفتخروا بآبائكم. وجاء في حديث أبي هريرة: حذر النبي عليه الصلاة والسلام من عبية الجاهلية، قالوا: من تعز فالذي يتعزى بآبائه فإنما هو كالجعل يأخذ الخرى بمنخريه، أو يدفع الخرى بمنخريه. وجاء في حديث أبي هريرة في الآخر قال: والذي نفسي بيده ليجعله الله عز وجل في جهنم كالجعل يدفع الخرى بمنخريه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفتخروا بآبائكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الفخر في الأنساب والطعن في الأحساب. فالفخر بالآباء هو من الفخر بالأنساب، يفتخر بأنه من ولد فلان أو من قبيلة فلان، يفتخر على الآخرين ويحتقر الآخر: أنت وضيع، قل له أنت من آل فلان، هؤلاء وضعاء وكذا، قبيلتهم ليست تلك القبيلة، أما نحن فنحن من قبيلة فلان وفلان. فهذا لا يجوز حتى التعزي أو الافتخار به في أهل الإسلام، فكيف بمن يفتخر بأهل الجاهلية؟ فكيف بمن يفتخر به في أهل الجاهلية؟ فقال: لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده لما يدهدهه الجعل. وهنا معنى تنبيه: من لو كان مثلا أبوه صالحا وذكر مثلا شيء من صلاح أبيه لا يدخل في هذا، إلا إن كان أراد أن يفتخر أن أباه كان صالحا وأنه كذا كذا فهو من هذا الباب. لكن إن كان مثلا يريد أن يذكر فضيلة لأبيه وأنه كان يفعل ويفعل فلا بأس من ذكر هذه الفضائل، لكن ليس على سبيل الافتخار. فالافتخار لا يفيد المفتخر شيئا، لا يفيد المفتخر شيئا. لو قال الإنسان: أنا من بني فلان وفلان، لا يفيده شيء، اعمل بعملهم إذا كانوا من الصالحين. وأما الادعاء فالادعاء لا يفيد شيئا، مثل ما قال الرجل لعبد الله المبارك: من أين لك هذا العلم؟ هذا العلم علم آبائي. وكان رجلا من أهل البيت، قال هذا العلم ليس لكم، هذا العلم لنا، نحن معنا جد النبي عليه الصلاة والسلام، وأما أنت فجدك كافر. فقال له عبد الله المبارك: أنتم لما تركتموه أخذناه نحن. معنا جواب عظيم وفيه شيء من اللطف، لأنه كان الرجل فيه سكر، فقال: هذا العلم علم آبائي وأجدادي وأنتم أخذتموه. قال: لما تركتموه أنتم أخذناه نحن. فلهذا لا ينفع أن يكون أباك مثلا صالحا وكذا، لابد أنك تكون أشبه به في الصلاح، تتبعه في صلاحه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده لما يدهده، يدهده معناه يدحرجه، لأن الجعل يدفعه بمنخره، فلهذا يسمونه دهده، خاصة الذي ينزل من أعلى إلى أسفل، معناه يسمى دهدها. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلعب الشيطان بأحدكم فيرى في المنام أن رأسه قد تدهده فيخبر الناس بذلك. فتدهده معناه أنه معناه أنه ينحدر، ينحدر من شيء. فهذا الذي الجعل الذي يأخذ العذرة بمنخري ويدفعها. فقال: لما يدهده الجعل بمنخري خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، معنى هذا النتل، هذا النتل أفضل من آبائكم لأنهم من المشركين، كيف تفتخرون بأناس من المشركين لم يعبدوا الله عز وجل، بل أشركوا بالله، أشركوا بالله الذي خلقهم، فأي طيب فيهم وأي افتخار بهؤلاء الذين هم أشركوا بالله عز وجل الذي هو خلقهم، لم يعرفوا حق الله، فليس فيهم طيبة أبدا، بل هم فيهم الخبث. فلهذا مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فهذا ما يؤخذ من هذا الحديث، والله تعالى أعلم.